صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى يا من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل بطاحي. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح. وهوى العرش للثرى وادلهمت برماد المصاب منها النواحي. لهف نفسي لزينب مذ رأته تربى الجسم مثخنا بالجراح. يا بالجراح يا أخرس يا الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن فصايا. فصايا يا حي يا منار الضلا يا والليل داجين وظلال الرميض يا مضاحي. يا منار الضلا يا والليل داج وظلال الرميض واليا يا مضايا يا حي كنت لي حيث يا أنت كهفا منيعا يا سجسجا يا الظل خافقا
الأرواح، أترى القا إذ عليك مررنا يا منعونا عن البكاء يا والنوى أترى القا إذ عليك مررنا يا منعونا عن البكاء والنوى ودعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك اكفى شالوا الحرم عنك موالي الحرام وجعا كل ما سمع طفلتي وين يدير عينه ودعتك الله يا صريع ما احتضب ماي عنك يا نور العين سافرت بيتاماي يا مقطع الاوصال لا يحصل على هوا ما فارقت جسمك يا سلطان المدين
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم مسألة الشرعية ما زلنا نتكلم في بعض مسائل السفر وذكرنا سابقا أن من قطع مسافة شرعية 44 كيلو أو 22 كيلو ذهابا ومثلها إيابا إذا قطع المسافة فمن أين مبدأها ومن أين منتهاها؟ مبدأ المسافة آخر البيوت آخر البناء، كل مدينة ينتهي بناؤها عند حد. صحيح المدن تتوسع بمرور الوقت ولذلك مبدأ المسافة يتغير بمرور الوقت، يعني كلما توسع البناء يتغير مبدأ المسافة. مبدأ المسافة آخر البناء، آخر بناء المدينة نبدأ نعد المسافة، هذا هو المبدأ. وأما المنتهى احنا قاعدين نقول أن يقطع 22 كيلو أو يقطع 44 كيلو امتدادا، أول المبدأ أول العد آخر البناء، زين المنتهى وين؟ هنا المنتهى يختلف السيدان في تحديده. سيد الخوئي قدس سره عند المنتهى أول المدينة الأخرى، مو أنت طالع من مدينة رايح لمدينة، احسب ما بين المدينتين آخر الأولى وأول الثانية شقد يصير؟ إذا كان بين آخر الأولى وأول الثانية 22 كيلو إذن أنت مسافر. أما إذا افترضنا لا، إلى أن يوصل أول المدينة الثانية 15 كيلو، إذا دخل في المدينة الثانية دخل وصل إلى السوق أو وصل إلى الجامعة أو وصل إلى المكان الذي يريده توصل 22 كيلو، بس أول المدينة لا، أول المدينة فقط 15 كيلو. هنا السيد الخوي يقول هذا مو مسافر شرعا، هذا يتم
بينما السيد السيستاني دام ظله، المدار عنده على المقصد وليس على المدينة. انت وين رايح؟ انت وين رايح؟ يعني الآن أنا خرجت من مدينة ومتجه إلى مدينة أخرى، من آخر المدينة التي أنا فيها إلى أول المدينة الأخرى ما في مسافة شرعية، 15 كيلو 10 كيلو، بس أنا مو رايح أول المدينة الثانية، أنا رايح إلى الوسط، رايح إلى مستشفى، رايح إلى سوق، رايح إلى جامعة. أنت إذن لازم تحسب المسافة بين آخر المدينة الأولى والمقصد الذي تذهب إليه، مو أول المدينة الثانية، لا، لازم تحسب على المقصد. مقصدك وين؟ إذا مقصدك وسط المدينة الثانية، وبين مقصدك وبين آخر المدينة الأولى مسافة شرعية، تقصر، تعتبر مسافر. إذن فهناك خلاف بينهما في المنتهى، هم متحدين في المبدأ، دائما مبدأ المسافة آخر البناء، أما المنتهى هذا يقول المنتهى أول المدينة الثانية، هذا يقول المنتهى مقصدك من المدينة الثانية ما هو. زين، طبعا عندنا الإنسان إذا قطع المسافة متى يقصر الصلاة؟ يعني ما يقصر الصلاة إلا إذا قطع المسافة، لو يقدر يقصر الصلاة قبل ذلك يقدر، طبعا يقصر الصلاة إذا وصل إلى حد الترخص. متى ما خرج من بلده قاصدا قطع مسافة شرعية، حتى لو بعد ما قطع المسافة، متى ما خرج من بلده قاصدا قطع المسافة الشرعية، إذا وصل إلى حد الترخص وأراد أن يصلي، يصلي شنو؟ قصرا. شنو معنى حد الترخص؟ حد الترخص أن يصل إلى نقطة لو نظر خلفه لم تتميز عنده أهل تلك المنطقة، أهل ذلك البلد. يعني أنا بعد ما أتجاوز المدينة اللي أنا مسافر منها، ترض أتجاوزها بثلاثة كيلو وخمسة كيلو، إذا أوقف وأنظر للمدينة ممكن أشوف بنيان إليها، لأن افترض بنيانها شاهق مثلا، لها مباني شاهقة أراها من بعيد، ممكن أرى البنيان، لكنني لو دققت النظر لا أميز الأشخاص، هذا شخص يمشي، هذا شخص جالس، هذا شخص مثلا يركض، ما أميز الأشخاص، أنا أرى البناء بملامح معينة لكنني لا أميز الأشخاص الذين في هذه المدينة، هنا يعتبر وصلت حد الترخص. أن تتوارى عنه البيوت، مو هو يتوارى عن البيوت، أن تتوارى عنه البيوت بحيث لا يميز الأشخاص الذين عند البيوت مثلا الأشياء التفاصيل الدقيقة لا يميزها، هنا يعتبر وصل إلى حد الترخص، عليه حينئذ إذا أراد أن يصلي أن يصلي قصرا. زين، الإنسان إذا صلى قصر موضع التمام أو صلى تمام موضع القصر، شنو حكمه؟ يرض إنسان ما يدري عن أحكام السفر أصلا، يظن أنه صلي تمام وين ما يروح. زين، فهذا سافر إلى البحرين، سافر إلى مدينة أخرى، سافر إلى صحار، سافر إلى مكان آخر وقاعد صلي تمام. زين، إذا صلى التمام في موضع القصر جاهلا بالحكم، صم يدري أن المسافر يصلي قصرا، فكر المسافر مثل الحاضر صلى تمام، بعدين قال لا لا بابا ترى السفر غير والحضر غير، كن صلي قاصر. التمام تجزي موضع القصر، ما عليه الإعادة، التمام تجزي موضع القصر. أما إذا افترضنا أنه كان ناسي، مو جاهل، ناسي، يعني صلى تمام نسيانا، نسي أنه في السفر صلى تمام، اذكر، لا هذا يعيد، يعيد ما صلاه تماما شنو قصرا. وأما لو فرضنا بالعكس صلى قصرا في موضع التمام، سافر قاصدا الإقامة 10 أيام، وصل إلى مشهد قصد الإقامة 10 أيام، ومع ذلك يصلي قصر، المفروض يصلي تمام. ثم التفت بعد ذلك إلى أن من قصد الإقامة 10 أيام يصلي تماما وكان جاهل بالحكم، هذا يعيد، هذا ما يفيد، عيد ما صلاه قصرا يعيده تماما. التمام تجزي موضع القصر حين الجهل بالحكم، أما القصر لا تجزي موضع التمام وإن كان جاهلا بالحكم. نأتي الآن إلى المحاضرة، نتكلم حول المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور 3. المحور الأول في صفات المؤمن المستقاة من الآية المباركة. الآية المباركة ركزت على 3 سمات و3 صفات للمؤمن. الصفة الأولى أن المؤمن يحب الإيمان، بمعنى أن محبوبه الأول ومحبوبه الأصلي هو الإيمان وليس الأشخاص. يحب الأشخاص إذا كانوا مؤمنين لأجل أنه يحب الإيمان، يبغض الأشخاص إذا كانوا منحرفين لأجل أنه يبغض الانحراف. محبوبه الأصلي هو الإيمان، مركز حبه وعشقه هو الإيمان، ولأجل ذلك قالت الآية المباركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما قالت ربنا هب لنا أزواجا، ربنا هب لنا ذرية، لا، هو ما يريد أي ذرية وما يريد أي زوجة، يريد زوجة تكون قرة عين، يريد ذرية تكون قرة عين، مو أي زوجة. لو كان غير مؤمن لكان محبوبه الزوجة، لأن الزوجة تشبع شهوته، تغذي عاطفته، لكن محبوبه هو الإيمان وليس الزوجة. هو يحب الزوجة بقدر إعانتها له على طريق الإيمان وعلى سبيل الإيمان، لذلك هو يريد زوجة قرة عين، لأنه يريد زوجة فقط. هو لا يحب أولاده مطلقا ولو كانوا منحرفين ولو كانوا مصرين على الانحراف، لا، يحب الأولاد بقدر تجسيدهم للإيمان، بقدر تمثيلهم للإيمان، فهو يحب الأولاد الذين يكونون قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا، والذين يقولون يعني المؤمنون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة عين المؤمن الإيمان، عندما يرى الإيمان يحف به في داخل الأسرة، من زوجة توقظه لصلاة الفجر، من أولاد يراهم يتسابقون إلى النافلة والدعاء وقراءة القرآن، عندما يرى الإيمان يحيط به داخل الأسرة فهذا قرة عين المؤمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الصفة الثانية أن المؤمن دائما يحب الكمال. المؤمن مو إنسان جامد، إنسان متطور، إنسان متغير. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يومه فهو مغبون، خاسر. اللي أمس اللي اليوم مثل أمس ما يتغير، تمر عليه الشهور وهو لا تتغير ثقافته ولا يتغير مستوى إيمانه ولا يتغير مستوى علاقته بالله عز وجل. إن لم يكن في انحدار فهو ليس في حال ترق وتطور. هذا ليس من شأن المؤمن. من شأن المؤمن أن يكون في إطار التكامل دائما، كلما مر عليه يوم ازداد مستواه الروحي، كلما مر عليه شهر ازدادت معلوماته الدينية ومستواه الثقافي. من تساوى يوماه فهو مغبون. المؤمن يحب الكمال، يحب أن يصل إلى أعلى درجة من الكمال. واجعلنا للمتقين إماما على إحدى القراءات، يعني جعلنا قدوة للمتقين، اجعلنا أسوة للمتقين، اجعلنا نحن المتقدمين على غيرنا في الإيمان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. إذن المؤمن يحب التكامل وليس إنسانا جامدا على وتيرة واحدة. الصفة الثالثة أن المؤمن يخطط للذرية، يحب أن تكون له ذرية. لماذا يخطط للذرية؟ كل إنسان بطبيعته يخطط للذرية، حتى الإنسان غير المؤمن، لأن الإنسان بغريزته يحب الحياة، لأن الإنسان يحب الحياة وأولاده امتداد لحياته، فهو يحب أن يكون له أولاد. العمر ينتهي، شقد بيعيش هذا الإنسان؟ حتى لو يعيش 80 سنة، حتى لو يعيش 90 سنة، هو يريد أن يبقى حيا من خلال ذريته، من خلال أولاده. إذن غريزة حب الحياة الكامنة بالفطرة في الإنسان تدعوه إلى أن يخطط للذرية، يريد أن تكون له ذرية تحفظ اسمه، تحفظ وجوده، تحفظ حياته. هذا كل إنسان بفطرته، إلا أن المؤمن يمتاز على غيره بأنه يخطط للحياتين الدنيوية والأخروية، يعتبر أبناءه امتدادا له، لا في الحياة الدنيا فقط بل في الحياتين الدنيوية والأخروية. غير المؤمن يعتبر الأبناء امتدادا له في الحياة الدنيا، ولذلك يقول القرآن: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال القرآن الكريم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. أدخل البنين في الشهوات، شلون يصير الولد شهوة؟ المرأة بما لها من إثارة جمالية وبما لها من إغراء غريزي يمكن أن يعبر عن المرأة بأنها شهوة، لكن الولد كيف يكون شهوة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كيف يكون الولد موطنا للشهوة؟ لأنه الذي يدفع هذا الإنسان للإنجاب هو شهوته للحياة، هو غريزة حب الحياة.
الذي يدفعه لأن ينجب ولأن يخطط للذرية حبه للحياة. إذن الدافع دافع شهوي، شهوته وغريزته المعبر عنها بحب الحياة تدعوه لأن ينجب، لأن يوجد ذرية، حيث إن الذرية امتداد لحياته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية المباركة. إذن غير المؤمن يخطط للذرية، وتخطيطه للذرية تخطيط لشهوته، تخطيط لغريزته، تخطيط لحياته، لكن المؤمن يخطط للذرية وانطلاقا من غريزة حب الحياة، لكنه ينطلق من غريزة حب الحياة الأخروية، حب الحياة الدائمة، حب الحياة الباقية، فهو يعتبر أبناءه الصالحين امتدادا له في الحياة الأخروية. كيف يكون الولد امتدادا للإنسان في الحياة الأخروية؟ زين العابدين علي عليه السلام يقول: ومن حق ولدك عليك أن تعلم أنه منك، مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. إذا فعل شيء قالوا بل كفو ولد فلان، وإذا فعل خطأ قال إيه معروف أبوه من قبل، يعني فعل ما فعل، مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. سمعة الأب في يد الولد، سمعة الأب وشخصيته الاجتماعية بعد موته بيد ولده، هو الذي يكسب أباه سمعة حسنة أو يكسب أباه سمعة سيئة. وأيضا القرآن الكريم عندما يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، تلحق به ذريته في الجنة، تكون ذريته امتدادا له في الجنة، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. خطط للذرية بداعي التخطيط للآخرة، ليكن تخطيطك للذرية تخطيطا للآخرة، تخطيطا للحياة الدائمة وليس تخطيطا للدنيا. وهذا ما ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: سنة يهتدى بها، يسوي عادة حسنة تسير عليها الناس، أو علم ينتفع به، إنسان عالم كتبه بحوثه تبقى، مداد العلماء خير من دماء الشهداء، أو ولد صالح يدعو له. دعوة الولد الصالح امتداد لحياتك في الآخرة، مو لازم الولد الصالح يعني المباشر، حتى لو ولد 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 الولد، حتى لو الحفيد العاشر جاء ولد صالح ودعا لك دعوته وهو الحفيد العاشر، الحفيد العشرون، دعوته هي امتداد لك في حياة الآخرة، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو المحور الأول من حديثنا، وهو حديث الآية المباركة عن صفات المؤمن. نجي إلى المحور الثاني: هل أن التربية تسبق الإرث الاجتماعي، أو أن الإرث الاجتماعي يسبق التربية؟ هنا بحث موجود في علم النفس الاجتماعي، أيهما أسبق؟
تربية الأب هي اللي تغذي المجتمع بالمفاهيم، أو المجتمع هو اللي يغذي الأب. بالتالي التربية تتأثر بالمجتمع، أو أن المجتمع هو الذي شنو يتأثر بالتربية. طبعا هذا يرجع إلى بحث آخر، وهو علاقة الفرد بالمجتمع. على ماذا تبتني علاقة الفرد بالمجتمع؟ الفرد معروف هذا الإنسان، المجتمع هو العقل الجمعي المكون من عادات وتقاليد وآداب ومفاهيم. هذا العقل الجمعي يسمى مجتمع، يعني ثقافة اجتماعية. المجتمع بنظر علماء الاجتماع هو العقل الجمعي، يعني الثقافة المؤلفة من العادات والتقاليد والمفاهيم. زين، أيهما يؤثر على الآخر؟ الفرد هو اللي يصنع المجتمع، الفرد هو الذي يصنع ثقافة المجتمع، أم المجتمع هو الذي يصنع ثقافة الفرد؟ هنا عندنا نظريات أربع أشير إليها سريعا. النظرية الأولى نظرية الارتداء. شنو المقصود بالارتداء؟ يقول لك الإنسان يتميز عن الحيوان بحاجة واحدة، أن الإنسان يكتشف عورته فيبادر إلى الارتداء وستر العورة. الحيوان ما يكتشف عورته، الحيوان مهما عاش لا يكتشف أن له عورة وأن إظهارها قبيح، يبقى على ما هو عليه. الإنسان بمجرد أن ينمو ذهنه، ابن سنة، ابن سنتين، ابن ثلاث، على اختلاف الأطفال، يكتشف أن له عورة يحتاج أن يسترها وأن يواريها، فلذلك يبادر إلى الارتداء. وإذا تشوف إنسان ما يستر عورته يعني اعتبره شنو؟ حيوان، بعد حيوان. إذن ميزة الإنسان على الحيوان أن هناك دافعا داخليا في الإنسان يدفعه نحو الارتداء، استر عورته. وكما أن هناك عورة بدنية تحتاج إلى الستر، هناك عورة عقلية تحتاج إلى رداء، تحتاج إلى ستر. والعورة العقلية هي الجهل، اللي ما يكتشف أنه جاهل وما يبادر للتعلم إذن لم يستر عورته، عورته العقلية، عورته الروحية، يحتاج إلى أن يسترها، يحتاج إلى أن يرتدي برداء يواريها، يواري الجهل بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن الإنسان نظرية الارتداء ماذا تقول؟ نظرية الارتداء تقول الإنسان يتأثر بالمجتمع لأنه يكتشف عورته العقلية فيبادر إلى سترها من خلال المفاهيم التي يقتنصها من المجتمع. إذن المجتمع هو الذي يصنع الفرد وليس العكس. تجي إلى نظرية ثانية، نظرية تأثير الرموز. إيش معنى نظرية تأثير الرموز؟ ماكو مجتمع ما في رموز. الرموز هم أشخاص لديهم طاقة على التأثير، كل شخص يقدر يأثر في الناس بكلامه بلسانه يعتبر رمز. الرمز هو من يمتلك طاقة التأثير في الناس، فهو أنموذج يعبئ المجتمع بمفاهيمه، يعبئ المجتمع بنظراته، يعبئ المجتمع بأفكاره، هذا يسمى الرمز. تأثير الرموز نظرية يطرحها علم النفس الاجتماعي ليبين أن الفرد هو الذي يصوغ المجتمع وليس العكس. كلما كان الفرد رمزا يعني قادرا على التأثير، غير ثقافة المجتمع، أثر على تقاليد المجتمع، أثر على عادات المجتمع وآدابه. الرمز
هو من يمتلك القدرة على التغيير، وبالتالي المجتمع يتأثر بالرمز. والقرآن يشير إلى تأثير الرموز على المجتمع عندما يتحدث عن الرمز الصالح. أكو رمز صالح وأكو رمز فاسد. هناك رمز يغير المجتمع بآراء صالحة، هناك رمز يغير المجتمع لكن بآراء فاسدة. يشير القرآن إلى كلا الطرفين. الرمز الصالح محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهو رمز يؤثر، رمز جذاب. أشير إلى الرمز الفاسد. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن هناك تأثير للرمز في صياغة المجتمع. هذه نظرية ثانية. النظرية الثالثة نظرية التداول. شنو معنى التداول؟ هناك بعض علماء الاجتماع يقول لك التاريخ يكرر نفسه، ترى التاريخ دائما يكرر نفسه. كيف التاريخ يكرر نفسه؟ يعني قبل 100 سنة عاشوا أجدادنا، الآن احنا جينا بعد 100 سنة نفس العادات أخذناها. الأجداد ينقلون عاداتهم وطقوسهم إلى الأبناء، والأبناء ينقلون طقوسهم إلى الأحفاد، وهكذا. فالمجتمع يكرر نفسه كل 50 سنة يتكرر المجتمع نفسه، يعني تتكرر نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الطقوس. المجتمع يكرر نفسه، التاريخ يعيد نفسه. هذه يسموها نظرية التداول. ثقافات وعادات تتداول من جيل إلى جيل. ولعل القرآن الكريم يشير إلى ذلك عندما يقول: وما أرسلنا في قرية من قبلك من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. احنا قاعدين نرث عادات، نرث طقوس معينة من غيرها. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويقول في آية أخرى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام مو المقصود بها الزمن، الأيام مقصود بها الأحداث. الأحداث تتداول من جيل إلى جيل بحيث تتكرر بعض الأحداث، وهذا سنة من سنن التاريخ. وتلك الأيام نداولها بين الناس. النظرية الرابعة هي نظرية التبادل. يعني شنو؟ لا الفرد يصنع المجتمع وحده ولا المجتمع يصنع الفرد وحده، كل منهما يؤثر في الآخر. الإنسان لا يمتلك ثقافة لولا أنه يعيش في مجتمع، والمجتمع لا تنمو ثقافته لولا وجود الأفراد الذين بطاقاتهم بقدراتهم يغيرون المجتمع. فهناك علاقة تبادل، تبادل التأثير والتأثر بين الفرد وبين المجتمع. لذلك القرآن يشير إلى هذه العلاقة، علاقة التأثير والتأثر، عندما يقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليش أنتم تاركين الواجبات، ليش أنتم مقترفين للمحرمات، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني كنا نعيش في مجتمع والمجتمع مأثر علينا وما نقدر نغيره، فإحنا مشينا مع المجتمع في ضلاله وانحرافه. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. من هنا شوف الفقهاء، فقهانا يقولون يجب الهجرة من البلد الذي يؤثر على دينك. انت افترض الان اغتربت، رحت بلد اوروبي امريكي اي مكان، بس انت تدري ان هذا البلد البقاء فيه يؤثر شنو؟ يؤثر على دينك، يؤثر على عقيدتك، يؤثر على سلوكك، يجب الهجرة. إما أن تكون قادر على المقاومة وإثبات دينك وعقيدتك وسلوكك، أو يجب عليك الهجرة. يجب الهجرة من كل بلد تخشى أن يؤثر على دينك أو عقيدتك أو سلوكك. ولهذا أكو مسألة فقهية ترتبط بهذه النقطة، مسألة جميلة. يعني أنت مثلا تروح بلد كل نهار، ستة أشهر نهار، هكذا في القطب الشمالي، تروح إلى بلد ستة أشهر نهار، ستة أشهر ليل. طيب شلون تصلي صلاة الليل في النهار، وشلون تصلي صلاة النهار في الليل، وكيف رايح تصوم شهر رمضان؟ هذا كل نهار 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 نهار، وشلون تصوم شهر رمضان؟ أو كل ليل شلون تصوم شهر رمضان؟ يلا شوف لنا تشارة. من هنا مثل السيد الخوئي قدس سره يقول لا يجوز، لا يجوز الإقامة في بلد، أنت ترحل إلى بلد تدري ما تقدر تصلي الصلوات اليومية في أوقاتها. فهذا نهار، ستة أشهر نهار، يعني شنو؟ يعني الصبح يطلع، بعد شهرين يجي الظهر، وبعد شهرين يجي العصر، بعد شهرين يجي المغرب. شلون تصلي الصلوات في أوقاتها؟ زين، وشلون تصوم الشهر؟ كيف؟ سيد الخوي كان يقول نعم، لا يجوز السفر والإقامة في بلد لا يتمكن فيه الإنسان من أداء صلواته اليومية في أوقاتها ومن أداء صيامه في وقته، ما يجوز تروح هناك تطلع. زين، إذا كان هو من أهل البلد نفسهم، هو ولد في هالبلد، شو يسوي في عمره؟ يطلع يهاجر إلى بلد يتمكن من أداء الصلاة والصوم في ذلك، يهاجر. طبعا هناك آراء أخرى لبعض الفقهاء، أذكر رأي السيد الخوي، شاهد على أن المجتمع، ثقافة المجتمع، البيئة اللي يعيش فيها الإنسان قد تؤثر على الفرد، والفرد أيضا قد يؤثر على المجتمع. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الفرد يؤثر في المجتمع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زين، نجي إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. بما أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة تأثير وتأثر، نحن كيف نصوغ تربية أبنائنا؟ ما هي الأسس التي يقوم عليها قانون التربية وصراط التربية، تربية أبنائنا؟ هنا نأتي نشير إلى ركائز ثلاث. الركيزة الأولى أن التربية والتنمية بينهما تزاوج وتفاعل. شلون التربية والتنمية؟ إحنا غالبا نركز على التنمية قبل التركيز على التربية. نحن نركز على المستوى الدراسي لأبنائنا. شوف أنت الأب يدخل ولده مدرسة خاصة حتى يتقن اللغة الإنجليزية، حتى تكون معلومات المدرسية معلومات دقيقة، حتى يكون متفوق في دراسته، فالأب يعنى بالتنمية لولده ويغفل التربية. هل ابنك يحافظ على الصلاة؟ هل ابنك يحافظ على الذهاب إلى المآتم؟ هل ابنك يحمل عقيدة صحيحة في أهل البيت عليهم السلام؟ هل ولدك يعيش مفاهيم إسلامية صحيحة أم لا؟ ما يدري عن هذا، مو مهم، يقول لك هذا بكرة يتعلم، بكرة يصير زين، الآن أنا أهتم بدراسته، الآن أنا أعنى بدراسته وتعليمه، مسألة عقيدة شنو، أهل البيت في نظر شنو، مقدار سلوكه وتدينه، هذا بعدين يتصلح. لا مو بعدين يتصلح، لا تنمية بدون تربية، التنمية والتربية متزاوجان متفاعلان. إذا أردت منه أن ينمو عالما فليكون ولدا زكيا صالحا، التربية لا بد منها مع التنمية. ولذلك تشوف عندنا آيتين في القرآن، آية قدمت التربية على التنمية وآية قدمت التنمية على التربية. عندما نقرأ قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه التربية، ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التربية على التنمية يعني على التعليم. وفي آية أخرى بالعكس، ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فقدم التنمية على التربية. الجمع بين الآيتين يعني لا بد من التزاوج بين التعليم وبين التربية، لا يصح تعليم بدون تربية على الخلق الصالح وعلى الدين، ولا يصح تربية بدون تعليم على العقيدة الصحيحة وعلى المفاهيم الإسلامية الصحيحة. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام علموا أبناءكم من علمنا، أنت تعلم فيزياء وتعلم كيمياء وتعلم أحياء وتعلم إنجليزي وتعلم ما شاء الله، علم من علمنا، علمه تاريخ أئمته، علمه عقائد أهل البيت، علمه أصول دينه وفروع دينه. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، وقال في حديث آخر بادروا أولادكم بالحديث، لا تنتظر دول إن شاء الله يتصلح إن شاء الله بعدين يصير زين، لا 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 أنت بادر، بادروا أولادكم بالحديث لا تسبقكم المرجئة. هذا الولد أرض، كما قال الإمام علي عليه السلام لولده الحسن إنما قلب الحدث، يعني الولد كالأرض الخالية كلما وضع فيها شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك، بادر بادره قبل أن تغزوه التيارات، تغزوه الأفكار المنحرفة، تغزوه المفاهيم الغير صحيحة. لا تسبقكم المرجئة. إذن الركيزة الأولى هي التزاوج بين التربية والتنمية. نجي إلى الركيزة الثانية، التربية غير المباشرة. التربية غير المباشرة أمر ضروري. كيف يعني التربية غير المباشرة؟ هم علماء التربية قسموا التربية إلى تربية مباشرة تربية غير مباشرة. التربية المباشرة مثل ما الآن أنا يصعد خطيب على المنبر يقول يا ناس صيروا خوش أوادم، خوش ناس زين، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه تربية مباشرة، كلام صريح واضح. وهناك تربية غير مباشرة، أنت تربي أبنائك من خلال سلوكك، ما يحتاج تتكلم، عندما يراك ولدك صادقا في الكلام صير إنسان صادق، عندما يراك ولدك تكذب تلف الدور يتعلم الكذب منك، ما يحتاج تعلمه، ما يحتاج تقول له شيء. عندما يراك ابنك محافظ على صلاة الفجر، صلاة الفجر المحافظة عليها أساس في تربية الأبناء، أنت حتى تربي في هذا الولد حب الصلاة، استيقظ لصلاة الفجر، اليقظة لصلاة الفجر، تربي في نفس الولد
الاهتمام بالصلاة، تربي في نفس الولد أهمية الصلاة، الوقت الذي يتربى فيه الولد على أهمية الصلاة وعلى عظمة الصلاة هو وقت صلاة الفجر، لأن أغلب الناس نيام، وإلا وقت صلاة الظهر وقت صلاة المغرب كل الناس تعرف الوقت كل الناس تصلي. لكن حتى يتعلم الولد أهمية الصلاة وضرورة الصلاة أيقظه لصلاة الفجر. عندما يسمعك ولدك تصلي صلاة الفجر، عندما يسمعك ولدك تقرأ القرآن، عندما تنشر نور القرآن في بيتك، عندما تنشر نور الدعاء في بيتك، عندما تنشر ألق الإيمان في بيتك، يكتسب ولدك منك طعم الإيمان، طعم الصلاة، طعم القرآن. مو ولدك يلتفت على حس الموسيقى وعلى القناة الفلانية وعلى من يجلس يسمع حس الموسيقى، من يجلس يسمع التلفزيون والقنوات المختلفة، زين؟ هنا يتربى الولد، لا تربى الولد على ما أنت عليه. إذا يشوفك أنت قاعد بالليل سهران شاهد المسلسل التركي وقاعد إلى الساعة 12 أنت شنو؟ والله قاعد تشاهد المسلسل التركي، شلون اللي تريد يصير يعني إنسان محب للصلاة وعاشق للصلاة؟ أقول لك بعد مثل ما والدي يسهر إلى 12 في الليل علشان مسلسل، أنا بعد أكتسب هذا الخلق وأكتسب هذا الأدب منه شئت أم لم أشاء، هذا مو باختياري. تربية هنا تربية غير مباشرة، ولذلك القرآن يمدح النبي محمدا من خلال التربية غير المباشرة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلق الرحمة في النبي كان يجذب الناس إلى الدين وإن لم يتكلم النبي بشيء، خلق الرحمة خلق التواضع كان يجذب الناس إلى التدين وإلى الإيمان وإن لم يتحدث النبي بشيء، هذه تسمى بالتربية غير المباشرة. والركيزة الثالثة هي التواصل بين الأجيال. تشوف الآن في زماننا شكوى، الولد يشكو من دكتاتورية الأب، يقول لك والد دكتاتور دائما يفرض علي آراءه، دائما يفرض علي فكره، دائما يفرض علي حياته، لا يعطيني فرصه للنقاش والحديث، والدي دكتاتور. والاب يشكو من الولد العناد، والله عندي ولد عنيد متعب عاق لا يسمع كلمتي لا يسير على منهجي. إذن هناك قطيعه بين الاجيال، بين جيل الاباء وبين جيل الابناء. ومثل ما تشوفوا في مصر أسرة شافوا الناس كلها تطلع الشوارع تقول الشعب يريد إسقاط النظام، طلعت أسرة أيضا من بيتهم قالوا الشعب يريد إسقاط الأب، قال خلاص نريد نتخلص منه. إذن الأب يشكو عناد الولد والولد يشكو دكتاتورية الأب، وهذا نتيجة عدم الصلة بين الأجيال. لا بد من الصلة الوثيقة بين الأب والولد، إذا لم تكن هناك صلة وثيقة لن يكون هذا الولد قرة عين. كي يكون الولد قرة عين لا بد من صلة وثيقة بين الجيلين. كيف تتنمى هذه الصلة الوثيقة؟ أولا بالحوار والتفهم، حاول أن تحاور ولدك، لا أن تفرض عليه رأيك، لا أن تفرض عليه منهجك، حاوره، انفذ إلى أعماقه، تفهم مشاكله، تفهم حياته، خصوصا إذا بلغ الولد سن المراهقة
وصار يعيش غليان العواطف والمشاعر، هذا يحتاج إلى أن تتفهم شخصيته، إلى أن تنفذ إلى أعماقه، إلى أن تدرك مفاهيمه. أما جيت تتعامل إياه أنت بتعالي وبلغة السيطرة والسلطنة عليه، سوف يصبح متمردا عليك متى ما استطاع التمرد. ولذلك ورد عن النبي محمد لا تقصروا، لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. انت علم الأدب بالحوار، مو تقصر على الأدب، لا تقصروا يعني لا تقهر على ذلك، انت علم الأدب بطريقة حوارية. ثم شوف الحديث قال آدابكم، ما قال الأخلاق. الأخلاق يجب أن يعلم الولد الأخلاق، أكو فرق بين الآداب والأخلاق. الأخلاق هي قيم دينية ثابتة، تواضع، الرأفة، الرحمة، هذه أخلاق. وأكو آداب، الآداب هي العادات والتقاليد. لا تقصر ولدك على عاداتك وتقاليدك، لأنه خلق لزمان غير زمانك، وإذا تغير الزمن من الطبيعي أن تتغير بعض الآداب، يعني بعض العادات والتقاليد. إذن العنصر الأول التفهم والحوار. العنصر الثاني الصبر، التربية يريدها صبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. بعض الآباء والأمهات ما عليهم خلق، يقول لك أنا أجي من العمل تعبان، وبعد تعال وبعني هالولد واحكي وياه وبالاسلوب الهادئ وفهمه ماني خلق بعد، انا جاي تعبان اريد واحد يساعدني على ان اتحدث، على ان اتكلم، انا اجي ما اصرف وقت اخر مع هذا الولد. والحياة يريد لها صبر. قلنا التخطيط للتربية تخطيط لك مو تخطيط للولد، انت عندما تربيه فانت تخطط لحياتك أنت، ولدك حياتك في الدنيا والآخرة، ولدك امتداد لك في الدنيا والآخرة، تربيته تخطيط لنفسك، تخطيط لحياتك الدنيوية والأخروية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. إذن تحتاج التربية إلى صبر، كما أن الأم تصبر. نشوف أنت مجتمعنا الآن خلي كل الثقل على من؟ على الزوجة، يتربي ويتعلم ويتفهم وكذا وكذا، والأب يرتاح ويطلع العمل ويرجع قد انتهى الموضوع. لا، التربية يتقاسمها الطرفان، وتحتاج ويحتاج الولد إلى علاقة وثيقة مع الأبوين، مع الأب والأم، حتى يشعر باحتضان الأبوين وباهتمام الأبوين. والعنصر الثالث تبادل المحبة، محبة ضرورية. كثير منا يغدق على الولد المحبة، بس يكبر يصير في الجامعة خلاص كأنه يعني ما يلامس لمسات محبة، والمحبة لا تنتهي. صحيح عندما كان صغيرا كنت تعبر عن محبتك له بأن تحتضنه، بأن تحمله، بأن تلاطفه، الآن صار كبير خلاص ما يستخدم إياه أي تعبير عن المحبة. لا، يحتاج الولد حتى بعد كبره أن تعبر له عن محبتك، أن تستخدم معه تعبيرات تدل على محبتك له، تمزح وياه، تضغط على كتفه، تلاطفه، تشعره بحبك له. وإن أصبح الولد كبير، وإن أصبح الولد في الجامعة، وأصبح الولد متزوج، أشعره بحبك له من خلال تعبيرات، من خلال لمسات، من خلال كلمات، حتى تبقى الصلة القلبية وثيقة بينكما. وبالعكس يراد من الابن أن يكون لينا متواضعا متفانيا في أبويه،
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا بد من علاقة المحبة بين الطرفين حتى يكون هذا الولد قرة عين، لا بد أن تجتمع هذه العناصر كلها. لذلك عندما نرجع لسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ونقرأ كيف يربون أبناءهم، كيف يوجدون من هؤلاء الأبناء أبطالا، كيف يصنعون من أبنائهم أبطالا، كيف يصنعون من أبنائهم أفذاذا، يدافعون عن القيم، يدافعون عن المبادئ، يضحون، يبذلون. نقرأ هذه السير لنستفيد منها كيف رب الحسين أبناءه على التضحية والفداء، كيف رب الحسن أبناءه على التضحية والفداء، كيف رب عقيل، جعفر، حتى أبناء أبناء الأئمة، كيف ربوا أبناءهم على المبادئ وعلى القيم وعلى العطاء والبذل. هذه دروس لا بد أن نستقي منها وأن نهتدي بهداها. لاحظوا كربلاء نفسها هي مدرسة، مدرسة للولد الصالح. كيف يكون الولد الصالح قرة عين لوالده؟ الحسين عليه السلام يقول لولده علي الأكبر: جزاك الله خيرا من ولد عن والده، يعني انت صرت قرة عين لي، انت مثلت البطولة والقيم والمبادئ من خلال سيرتك فأنت قرة عين لي. جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وأيضا أولاد الحسن الزكي، وأيضا أولاد عقيل، وأيضا أولاد جعفر، وأيضا أولاد مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل الذي كان شعلة متوقدة في الدفاع عن الحسين وقيم الحسين، أولاده أخذوا هذا المنهج من بعده، أولاد مسلم على طريق مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل عندما أسر في الكوفة ووقع بيد شرك عبيد الله بن زياد، أقبلت طوعة هذه المرأة الجليلة وهي تراه أسيرا، قالت: واخجلتاه أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة أن أراك أسيرا تجر إلى عبيد الله بن زياد. قال: لا تثريب عليك يا أمة الله، لقد خدمتني، لكن في قلبي وصية أريد أن أوصيك بها. قالت: أوصني. قال: إذا قتل الحسين بن علي سيأتيكم نساؤه وبناته وستجدين من بين السبايا طفلة صغيرة يقال لها حميدة، إنها بضعتي، إنها قطعة من قلبي، فإذا وجدت هذه الطفلة الصغيرة فأبلغيها السلام عني وقل يسلم عليك أبوك مسلم بن عقيل. وفعلا هذه طوعة أبلغت الرسالة إلى تلك الطفلة اليتيمة، أبلغتها سلام أبيها. حميدة يتيمة وأخوانها قتلوا شهداء في سبيل الدفاع عن الحسين وعن قيمهم ومبادئهم من أولاد مسلم بن عقيل، ولدان صغيران تاها بعد حرق الخيام. لما هجمت الخيل على المخيم جاءت زينب العقيلة إلى زين العابدين، قالت: يا ابن أخي ماذا نصنع وقد احترقت النار وقد احترقت الخيام؟ قال: عم، قولي لعماتي وأخواتي: فروا فروا على وجوهكم في البيداء. أقبلت زينب، أخبرت النساء والأطفال: خرجنا النساء والأطفال من الخيمات، هذه الطفلة تلعب النار في ثيابها، وتلك المرأة تلعب النار في أذيالها، هذه تغوص في الرمال، هذه تذهب إلى التلال. خرج هذان الولدان فزعين مرعوبين وهما طفلان صغيران
يهيمان على وجهيهما في الصحراء إلى أن طلع الفجر وهما يهيمان على أنفسهما. وجدهما رجل قال: من أنتما وإلى أين ذاهبان؟ قالوا: نحن ولدا مسلم بن عقيل، وقد قتل أبونا في الكوفة غريبا مظلوما. قال: إلى أين أنتما ذاهبان؟ قال: نريد الذهاب إلى قبر جدنا أمير المؤمنين، لأن جدنا مدفون بالكوفة، ها مدفون بظهر الكوفة، نريد أن نصل إلى قبره ونشكو إليه همنا. ها أمنا دائما تقول لنا جدنا يحضر لنا إذا صارت علينا مصيبة، جدنا يحضر في النوائب، يحضر في المصائب، نريد أن نذهب إلى قبره ونشكو إليه ما حصل على أمنا زينب. أخذهما ذلك الرجل وظن أنه أخذ صيدا ثمينا، جاء بهما إلى عبيد الله بن زياد، أوقفهما بين يديه، قال: خذهما افعل بهما ما شئت وأعطني الجائزة على إيصالهما. أخذ الجائزة، التفت عبيد الله بن زياد: من يأخذ هذين الغلامين؟ ويأخذهما إلى السجن. قام إليه رجل قال: خذهما واحبسهما وضيق عليهما، ومن طيب الطعام لا تطعمهما، ومن طيب الشراب لا تسقهما، إنهما من ذرية الخارجي أبي عبد الله الحسين. أخذهما الرجل، ضيق عليهما في السجن، لم يسقهما الماء، لم يطعمهما من الطعام، وهما طفلان صغيران يرتعشان كالفراخ من شدة الظما، من شدة الجوع. إلى أن جاء الليل صار يبكيان يندبان يناديان: جد يا رسول الله، جد يا أمير المؤمنين، أبانا أبا عبد الله الحسين، تعالوا إلينا، لقد أمض العطش قلوبنا. أقبل هذا اللعين، تحرك ضميره، فتح الباب، قال: ما تقولان؟ من أنتما حتى تقولا هذا الكلام؟ قال: أما تعرف أننا أبناء رسول الله؟ أما تعرف أن أبانا مسلم بن عقيل؟ أما تعرف أن خالنا الحسين بن علي؟ أما تعرف أن جدتنا فاطمة الزهراء؟ أما تريد شفاعة جدنا رسول الله؟ أما تريد شفاعة أمنا الزهراء؟ إذا أردت ذلك فأطلق سراحنا، دعنا نعود لأمنا زينب فإنها تنتظر رجوعنا. قام وأطلق سراحهما، أخذهما إلى أول الكوفة، قال: اذهبا إلى الأمام ولا ترجعا حتى يكون عذرا لي أمام عبيد الله بن زياد. صارا يهيمان في الليل من مكان إلى مكان، وهما يظنان أنهما يخرجان من الكوفة. طلع الصباح وإذا هما ما زالا في الكوفة، لجأ إلى بستان، صعدا إلى الشجرة ينظران إلى من حولهما. أقبلت امرأة عجوز إلى البستان، نظرت إلى الماء، رأت في الماء صورة طفلين جميلين، رفعت رأسها وإذا الطفلان على الشجرة، بأبي أنتما وأمي، من أنتما؟ طفلان جميلان وديعان. سكتا ولم يتكلما. قالت: لكم الأمان، أخبراني من أنتما، لن يكون عليكما ضرر. قالوا: لنا الأمان إن أخبرناك. قالت: بلى. قال: نحن أبناء مسلم بن عقيل، نحن أبناء الشهيد الغريب مسلم، خالنا الحسين، أمنا زينب بنت أمير المؤمنين. قالت: مرحبا مرحبا بكما. أنزلتهما من الشجرة، ضمتهما إلى صدرها، ما شافوا أحد يضمهم، ما شافوا أحد يعتني بهم، ما شاف أحد يهتم بهم، وإذا بهذه المرأة تهتم بهما، انجذبا إليها، أخذتهما إلى بيتها، نظفتهما، أعطتهما من الطعام الطيب، سقتهما من الشراب الطيب، ثم أدخلتهما إلى غرفة وقالت ناما نوما هنيئا لننظر ما يحصل غدا. أقبل زوجها في ظلام الليل وهو يلهث كما يلهث الكلب متعبا، قالت ما بك؟ قال لقد أبلغني الأمير أن ولد مسلم بن عقيل قد فر من السجن، وأن من حصل عليهما فله الجائزة، وصرت أبحث عنهما في كل مكان فلم أجدهما. قالت قبحك الله، ما لك ولهما؟ زوجته من خلفه تقول دعهما، خفف عليهما، هذان يتيمان لفاطمة الزهراء. وهو لا يسمع كلامها ويضربها ويؤلمها، إلى أن وصل بهما إلى مكان قال هذا آخر وقتكما من الحياة. قال له دعنا نصلي ركعتين كما صلى أبونا قبل مصرعه. قال لكما ذلك، صلى الولد الأكبر ركعتين، صلى الولد الأصغر ركعتين، ثم قام اللعين أخذ السيف فارتمى كل منهما على الآخر. قال الأكبر لا تقتل أخي قبل قتلي، اقتلني قبل أخي، والله لا تطاوعني نفسي ولا يرق قلبي أن أرى أخي ذبيحا أمامي. أراد أن يذبح الأصغر ارتمى عليه الأكبر، قال اقتلني قبله. أراد أن يذبح الأكبر ارتمى عليه الأصغر، قال اذبحني قبله. عظم الله أجوركم، فاستل الأكبر من أخيه ورمى به على الشجرة وقطع بالسيف راسه. أنا مناد ومحمدا وحسينا، رمى بجسده إلى النهر، ثم سحب الأصغر وهو يصرخ يا أخاه، وقطع رأسه بالسيف ورمى بجسده إلى النهر. قامت تلك العجوز رمت بنفسها إلى النهر، أخرجت الجسدين صارت تضمهما وتشمهما وتقول اشفعا لي عند جدكما رسول الله، اشفعا لي عند أمكما فاطمة الزهراء، أيها الغلامان وخجلتا لم أستطع الدفاع عنكما. الله أكبر يا رسول الله، هذه ذريتك، عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، ذريتك بين قتيل وذبيح، ذريتك بين شاب وشيخ وطفل كلهم مقتولون. الله يساعد قلبها، هي المعزات، ها هي صاحبة المصيبة فاطمة الزهراء. دهري رماني بالرزاء يبكي الغالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمال، ما شوف ساعة من الدهار مرتاح به، وعظم علي لا نعى ناعي على حس. دهري رماني بالرزا يبكي للدهور، وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي فجيعة يوم
كل البكاء والناح والصيحة على حسين. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. يا الله، اللهم بحق ولدي مسلم ابن عقيل، ترى أولاد مسلم مجربون، كثير من الأمراض شفيت ببركة أولاد مسلم، كثير من الحوائج قضيت ببركة أولاد مسلم، كثير من المسجونين خرجوا من السجن ببركة التوسل بأولاد مسلم. إذا عندك حاجة، عندك مرض، تريد أن تستدفع، انذر لأولاد مسلم، انذر أن تصلي صلاة الليل لأولاد مسلم، انذر أن تصوم يوما لأولاد مسلم، انذر صدقة لأولاد مسلم. أولاد مسلم مجربين كثيرا في دفع البلاء. اللهم بحق ولدي مسلم ابن عقيل وبحق أبيهما والشهداء بين يدي الحسين عليه السلام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.